إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة هم أعظم الناس ثباتا على الحق الذي هداهم الله إليه، والثبات والاستقرار عند أهل السنة بل عند عوام أهل السنة لا ينكره إلا جاحد. ومن صور الثبات العظيمة ما وقع من الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي رحمه الله تعالى. قال الذهبي: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مستورا. وبنو عبيد القداح هؤلاء الذين تسموا زورا وظلما وعدوانا وجورا وكذبا ومينا بالفاطميين، وهؤلاء من الروافض الذين كانوا يتتبعون أهل السنة على هذا النحو. قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدارقطني يذكره ويقول وهو يبكي: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مستورا. قال أبو الفرج ابن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما، وفينا يعني في العبيديين الروافض 9. قال: ما قلت هذا؟ قال الإمام القدوة أبو بكر محمد ابن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي: قال: ما قلت هذا، بل قلت: إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهر ثم ضرب ثم أمر يهوديا فسلخ. قال ابن الأكفاني وذكر القصة: فسلخ وحشيت ابنا وصلب رحمة الله عليه، فقتل على السنة مقيما عليها ثابتا، سلخ حيا رحمه الله تعالى بيد يهودي بأمر العبيديين الروافض الذين قلبوا الدين ظهرا لبطن وسبوا الصحابة وغيروا الملة. فهذا من ثباتهم رحمة الله عليهم على السنة والحق. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما في قوله من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. يعني لو أن أهل البدع جاءوا بباطل محض ما قبل منهم بحال، ولكنهم يأتون بمخ الباطل ويكسونه لحاء الحق من أجل أن يزيفوا ذلك الباطل على الناس. فمن صبر من أهل الأهواء على قوله وباطله فذاك لما في قوله من الحق. والثبات الممدوح إنما هو الثبات على الحق لا مطلق الثبات. فالإمام القدوة ابن النابلسي صبر على السنة في مواجهة البدعة حتى رحمه السلاق اليهودي الذي سلقه حيا، فلما بلغ صدره وهو صابر محتسب جعل السكين في قلبه ليريحه مما هو فيه وما يعانيه، وهو مع ذلك كله صابر ثابت لأنه على الحق الذي لا باطل يشوبه ولا بهتان يمازجه. وقد يصبر بعض أهل البدع صبرا عظيما ولكنه لا عبرة به، لأنه ثبات على الباطل والبدعة، كصبر عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي رضي الله عنه. وشتان بين صبر هذا الضال المبتدع الزائر وصبر الإمام القدوة ابن النابلسي. والعبرة في ذلك أن يكون الثبات على الحق.
فهذا هو الممدوح حقا. فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجد أبا الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمورا في هذا المجال، وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل كأبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات، وكالقاضي أبي بكر في كتاب الدقائق، من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة. ولا يكون لدى أهل السنة الاختلاف المذموم الذي هو سمة الرقة في الدين، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اتباع السنة والأخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح، طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا أمور الدين والدنيا، فبين العلاقات جميعها صلى الله عليه وسلم، فبين صلى الله عليه وسلم أمر العلاقة مع الله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وأمر العلاقة مع المجتمع: وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فبين أمر العلاقة صلى الله عليه وسلم بين العبد وربه، وبين أمر العلاقة بين المسلم والمجتمع من حوله، وبين أمر العلاقة مع النفس في الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة. فتدلنا هذه الوصية على فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر الحديث عن أمر سيكون، وهو اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما النجاة، وكيف الفكاك، وأين الخلاص. كل ذلك في سنة رسول الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن مقتضيات ولوازم أنهم ثابتون على منهاجهم أنهم لا يختلفون وأنهم لا يجادلون، ولكن هم ثابتون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. على المسلم أن يعصم نفسه عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام العظيم. وكان مالك رحمه الله تعالى يذم ذلك ذما شديدا ويقول: أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أي أعظم جدلا وجدالا منه، تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعناه، لا يصح لنا إذن دين، ولكن نستقيم على منهاج النبوة، فقد صدقنا وسلمنا وآمنا واتبعنا، ونثبت على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ومن ثبت على المحجة وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهو الناجي حقا وصدقا. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين منه. ومن خصائص منهاج النبوة العلم والعمل، ومن علامات أصحاب منهاج النبوة أنهم يشتغلون بإقامة الدين بطلب العلم الشرعي والعمل به، والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف، ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنه. وهذه من خصائص أصحاب منهاج النبوة. قال شيخ الإسلام: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم والعمل كله مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عن من بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد، فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. لو أخذت هذه الجملة أخذا صحيحا وطبقتها تطبيقا صحيحا كنت من أصحاب منهاج النبوة. العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ابن الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم، فإنك إن فعلت ذلك أصبت طريق النبوة. والخلل الذي أصيب به كثير من أبناء الأمة أنهم لا يتبعون هذا الذي فيه العصمة، إذ هو طريق النبوة، والعصمة في الوحي لا في الفكر، العصمة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اتبع من اتبع الآراء وولدوا ذلك وأخرجوا ما أخرجوه لنا مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، خالفوا بذلك طريق النبوة. فتجد الكتب الفكرية والآراء المردية الردية تعبث بعقول المسلمين من الذين ينتسبون إلى العلم ظاهرة ولا يحققون الاتباع الصادق ولا يأخذون بهذا الأصل، لا يبنون الكلام في العلم في الأصول وفي الفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين. والذي لا يفعل هذا لا يصيب طريق النبوة، والذي لا يصيب طريق النبوة متخبط حائر ضال متعثر. فأصب طريق النبوة بأن تبني في الأصول والفروع على ما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، واحذر أقوال أهل الأهواء، فإن أصحاب فقه الواقع يأمرون من سار معهم من الشبيبة المسلمة وغيرها بأن يعكفوا على الإذاعات الأجنبية وعلى الجرائد والمجلات والكتب الفكرية. ولو أخذت الإذاعة البريطانية مثلا لعلمت حقيقة الأمر، فإن الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية التي هي موجهة إلى المسلمين الناطقين بالعربية خاصة، هذه من أخطر ما يكون. وقد قال رجل لا يتهم بأنه يدلس في هذا الأمر خاصة، محمد حسنين هيكل الصحافي المعروف، هو يقول إن الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية تمول رأسا من المخابرات البريطانية، فيعطى العاملون عليها أي على تلك الإذاعة مرتباتهم وحوافزهم ومستحقاتهم من ما هو مصروف أصلا من المخابرات البريطانية. ومعلوم أن هذه الأموال إنما تؤخذ عندهم من دافع الضرائب، فما الذي يعود على المجتمع عندهم من هذا الأمر؟ أمن أجل تثقيف المسلمين وحظهم على التمسك بدينهم وانتشار الفضيلة بينهم وتخلصهم من العهر والفجور والفسوق والبهتان والكذب يمسخونهم مسخا، ومن دخل لن يخرج سليما، لأنهم يشوهون الأفكار ويحرفونها ويتكلمون في الثوابت. يعني ممكن أن يعقد استفتاء مثلا، ما تقول الزنا أفضل أم العفاف، الرذيلة أفضل أم الفضيلة؟ هذه ثوابت لا ينبغي أن يناقش فيها أصلا، فكونها تعرض للمناقشة أو تقبل أنت أن تناقش فيها هذا غزو قد أصابك، وقد أصابك بسوء. يعني أن تقبل أن تقول أنت الرذيلة الفضيلة خير منه، وهذا يحتاج إلى تفضيل؟ أو أن تقول مثلا لا أقبل الزنا ولكن العفاف شيء طيب، هذه هزيمة قد وصلوا إليه. ثم يتكلمون في أمور هي من خصائص هوية المجتمع المسلم، يحطمونها تحطيما من أجل تغريب المجتمع والناس لا يفقهون. وأصحاب فقه الواقع يقولون اسمعوا هؤلاء، هؤلاء من أهل الإرجاف ومن أهل الدجل، من أهل الكذب والمين، وإلا فإننا نريد عاقلا يقول، عاقلا واحدا بين أقطار الدنيا كلها يفسر لنا لماذا تمول الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية المعروفة بالبي بي سي، لماذا تمول من أموال المخابرات البريطانية؟ لماذا؟ نحن نريد جواب، ومن أتى بجواب فليرد على محمد حسن هيكل، فالعهدة عليه في هذا الخبر ذاك مما هو عليه، ولكن هو لا يكذب في هذا. فهؤلاء يقولون لا تبنوا في الأصول والفروع على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يدفعون المسلمين لسماع أمثال هذه الأكاذيب والأراجيف والغزو الذي يدمر العقول والنفسيات، وأمر مخزن إلى أبعد مدى يمكن أن يتصور، ويعلمون الناس الخروج على ولاة أمورهم واحتقار حكامهم لأنهم يعجبون بالنمط الغربي، ويقولون إن الحاكم في الغرب ليس بعيدا عن متناول النقد مهما كان النقد، لأنه صار شخصية عامة كما يدعون، ويطلقون أمثال هذه الأشياء التي هي من فعل اليهود أصلا. فهؤلاء يقولون للشبيبة المسلمة عليكم بأمثال هذه الأمور، ولا تؤسسوا على الكتاب والسنة، ومن أسس على الكتاب والسنة يقولون هؤلاء أصحاب فقه الحيض والنفاس، هؤلاء أصحاب فقه دورات المياه، هؤلاء الله المستعان. فما الذي يراد إذن؟ ولا صلاح للعالم إلا بالعودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه، وهو طريق النجاة. أما هذا الخلط فليس من منهاج النبوة في شيء. كذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. فإن كنت تريد أن تسير على نهجهم فعليك بهذا الأمر الكبير، وأن تبني الكلام في العلم وكذلك فيما يتعلق بالإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الكتاب والسنة. لا نجاة لك إلا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الذين يخطون للناس ما يسيرون عليه في أمور الاعتقاد مما يجانب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يخالفون طريق النبوة ومنهاجه، وإنما منهاج النبوة اتباع الآثار، فمن خالف لم يصب طريق النبوة، وإصابة منهاج النبوة وإصابة طريق النبوة إنما هو باتباع الآثار، باتباع الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين والقص على آثارهم في العلم والعمل جميعا. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر أصول السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في كلمة جامعة، السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل جميعا، في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فضل الله تعالى العلم ورفع قدره وذكر شرف أهله، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد استشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا شرفا وفضلا، وفي ضمن الاستشهاد بهم على أجل مشهود به وهو وحدانيته سبحانه تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وقال تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، وما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتاب، وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الآية حصر لخشيته سبحانه في أولي العلم، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في العلم خاصة، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، والآيات في فضل العلم كثيرة جدا، وفي السنة الثابتة كثير من الأحاديث في فضل العلم، منها ما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث رواه الطبراني في الكبير، وجود إسناده العراقي، ووثق رجاله المنذري، وصححه الألباني. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والأحاديث والآثار في فضل العلم كثيرة جدا، وثمرة العلم العمل، وكل علم لا يثمر عملا في القلب أو الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله عز وجل. وفي الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. هذا الحديث من تدبره ربط بين العلم والعمل، لأن الأمر كما ترى مفضع مخوف بحق، فالذي يخالف بين قوله وعمله له هذا العقاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها، ومن حصل له العلم ولم يحصل له العمل كان أشد حيرة وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا. وأهل السنة يعرفون العلم الممدوح في الكتاب والسنة، وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأهل السنة يعرفون أيضا العلماء الممدوحين في الكتاب والسنة، وهم العلماء الربانيون، كما قال ابن جماعة رحمه الله: واعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. انتهى كلامه رحمه الله. فلا بد من معرفة العلماء الربانيين من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا العلم النافع وعملوا العمل الصالح وبينوا للناس دينهم ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة، وهم العالمون بالشريعة الغراء المتبعون للسنة الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان على الهدى المستقيم والطريق القويم. ومعرفة العلماء الربانيين من أهل السنة ضرورية لكي يتميزوا من علماء السوء ومن تشبه بالعلماء وليس منه، وليعلم أن القصاص والوعاظ والمفكرين والعقليين وغيرهم ليسوا من أهل العلم، بل هم بأهل الجهل أشبه وبهم ألصق. ومعرفة من هم العلماء ضرورية لكي يتميز منهم أهل البدع الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ويخدع بهم الأغرار والأغمار وغيرهم. ومعرفة من هم العلماء ضرورية ليوقروا ويقدروا وينزلوا منزلتهم التي هم أهل لها وأحق بها، ولكي يزرى بمخالفيهم ويحط منهم ويحذر من سبيلهم ويقام عليهم. ومعرفة من هم العلماء ضرورية ليدافع عنهم من أطلق لسانه فيهم من أهل البدع. ومن علامات أهل البدع التي مر ذكرها قبل وقيعتهم في أهل الأثر، فليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ويستخف بهم ويزري عليهم، فمن خصائص منهاج النبوة العلم والعمل وما يتعلق بذلك ويتصل به. من أشد الخصائص المميزة لأهل السنة أنهم يقرنون العلم بالعمل، وأما من تشبه منهم وليس منهم في حقيقة الأمر فهؤلاء لا يوازنون بين القوة العلمية والقوة العملية، وهو أمر كبير جدا ويؤدي إلى خطر عظيم جدا إذا لم توازن بين القوتين، بين القوة العلمية والقوة العملية. إذا انكببت على التحصيل من غير عمل خيف عليك، وإذا انكببت على العمل من غير تحصيل خيف عليك أيضا، لأن السالك إلى الله تبارك وتعالى يسير إليه كالطائر الذي يطير، له قلب هو عند العبد التوحيد، وجناحان أحدهما العلم والآخر العمل، فإذا أخل بشرط التوحيد فقد أخل الطائر في طيرانه بأمر قلبه، فهو لا يستطيع الطيران بل لا يستطيع الحياة، بل لا حياة له أصلا. وإذا ما أخل بإحدى القوتين العلمية أو العملية فيكون كالطائر الذي يقوى أحد جناحيه على حساب الآخر، فهذا لا يستطيع أن يطير، وإنما يدف شيئا يدرج على الأرض نحو قد يرتفع عنها قدرا ثم لا بد أن يعود إليها قاصدا، ولكنه لا يطير. فالسالك إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يوازن بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. وكان السلف رحمة الله عليهم لا فرق عندهم بين القوتين، ما تعلموه عملوا به توا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول ما حدثت بحديث إلا عملت به، ما حدثت بحديث إلا عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى الحجام أبا طيبة دينارا، فلما احتجمت أعطيت الحجام دينار، على قلة ذات اليد بل على خلو ذات اليد بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله. فإذا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، يستعينون على تثبيت العلم في قلوبهم بالعمل به، ليس عندهم مجال للطرف العقلي ولا للمتعة الفكرية، وإنما يتعلمون ليعملوا، يتعلمون ليعملوا، كما كان الصحابة رضي الله عنه وإنما حفظوا القرآن عشر آيات عشر آيات، كما أخبر أبو عبد الرحمن السلمي فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات وغيره، قال أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وهو إنما أقرأ على الصحابة، قرأ على الصحابة وأقرأه الصحابة. فقال رحمه الله أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم تعلموا القرآن عشر آيات عشر آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا الدين لا يؤتيك أكله ولا تحصل جناه وثمره إلا بأن تقرن بين العلم والعمل، أما أن تتحول إلى بوق يردد كلاما محفوظا لا يفقهه ولا يعمل به، فالناس حينئذ تشك فيما تقول، ويتحول من أتى بذلك إلى قاطع طريق، يقعد للناس على طريق الجنة يدعوهم إلى الجنة بقوله ويصدهم عن الجنة بعمله وفعله، وهذا خطير. وإنما حول ما علمت إلى عمل إلى واقع حتى تعيش الإسلام، فإن الإسلام لا يذوقه، لا يذوقه ولا يجد أثره إلا من عاشه. أنت يمكن أن تقرأ الإسلام، ويمكن أن تسمع الإسلام، ويمكن أن تناظر في الإسلام، ولكن لن تجد حلاوة الإسلام حتى تعيش الإسلام. عيش الإسلام، ينبغي أن تعيش الإسلام لا أن تعرف عن الإسلام ولا أن تقرأ عن الإسلام، وإنما ينبغي عليك، ولا يكون المسلم مسلما حقا حتى يأتي بهذا الأمر، ينبغي عليك أن تعيش الإسلام، أن تعيش التعاليم، أن تتحول التعاليم إلى واقع. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عاشوا الإسلام، حولوا الإسلام إلى واقع. كان القرآن ينزل منجما آيات آيات، وهذه الدروس التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وحيا تتحول في التو واللحظة إلى واقع يعاش حتى عند النساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب ما خرجنا إلى صلاة الصبح إلا وهن معتجرات بمرطهن كأن على رؤوسهن الغربان، لم يجدن سعة من الوقت من أجل أن تتخذ لنفسها حجابا كما أمر الله تبارك وتعالى، فشقت مرطها فاعتجرت به على رأسها، فما خرجت لصلاة الصبح إلا وعلى رأسها مثل الغراب كما قالت عائشة رضوان الله عليه. تتحول التعاليم إلى واقع، هذا هو الدين وهذا هو الإسلام وهذا ما به نجاة العالم مما هو فيه. أما أن يكون المسلمون مسلمين هكذا يأخذون ما يحلو لهم ويدعون ما لا يحلو ويعملون عقولهم في النصوص والتعاليم، الناس يقولون لو كان دين هؤلاء حقا لنفعهم ولظهر عليهم أثره، حتى إن أحوال المسلمين عند كثير من الكافرين تصدهم عن الدخول في الدين، لأنهم يحسبون أن الإسلام هو الذي أمرهم بما هم عليه، مما أدى إلى ما هم عليه من الذلة والانحطاط والبعد عن كل المثل العليا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فانظرون إليهم وإلى المجتمعات الإسلامية يقولون الإسلام يصير الناس ويصير المجتمعات ويصير المسلمين إلى مثل هؤلاء، إذن هذا ليس بدين حق، وليس العيب في الدين حاشا وكلا، وإنما العيب في من ينسب إلى الدين ولا يطبق الدين على نفسه أولا. فمنهج النبوة يرتكز ارتكازا كاملا على هذا الأصل العظيم وهو العلم والعمل، لا فرق عند السلفي الحق والسني الصادق في انتسابه عند من كان على منهاج النبوة، لا فرق مطلقا بين العلم والعمل، لأن بينهما فجوة كما تعلمون لا تردم إلا بالنفاق، أن تقول كلاما وتعمل عملا يخالف، أي شيء هذا؟ هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كن صادقا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا صادقين حتى في أخص ما يلزمهم في أمورهم وفي شؤونهم، لقد كانت المرأة تأتي بالخرقة البيضاء أو بقطعة الكرسف إلى عائشة لتنظر فيها أجاء الطهر أم لا، فتقول لهذه: لا تعجلي، لم تأتي القصة البيضاء بعد. صدق مع النفس، حتى إن عمر رضوان الله عليه ويد النبي صلى الله عليه وسلم ويده معه يقول: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس، يصدق، لا موضع فيه حاشا وكلا للرياء ولا للنفاق ولا للكذب، وإنما يعرب عن ضميره ويخبر بمن طوى عليه فؤاده وينثر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مكنون نفسه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس. هل كان يمكن أن يقول أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي ولا يكون صادقا؟ لا يمكن، وإنما أخبر بالصدق، قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله، أي الآن أنت أحب إلي من نفس. قال: الآن يا عمر. صدق مع الله يورث صدقا مع النفس، لا تجمل ولا رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا بحث عن المحمدة، وإنما أداء لدين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل عنده العطاء الوافر، يهب من يشاء ما يشاء متى شاء وكيف ما شاء بغير حساب. فمن خصائص منهاج النبوة العلم والعمل وما يتعلق بذلك ويتصل به. كثير من إخواننا ممن ينتمي إلى منهاج النبوة وممن يقول إنه على منهج السلف لا عمل عنده، عندهم كلام كثير، يتكلمون كثير، والواحد منهم تجده أحيانا في جدال وفي مراء وفي مخاصمة مع إخوانه لا مع المخالفين، وتجده فظا غليظ القلب، وتجد القسوة قد انطوت عليها جوانحه، لا عبادة بالليل ولا ذكر ولا محاسبة للنفس ولا إقبال على تهذيب الطباع والقلب. هذه أمور من الأمور الأولية في دين الله تبارك وتعالى، لابد من تنقية الضمير وتصفية النفس وتهذيب الطباع، لابد أن تنساق الطباع للدين. كثير من إخوانك يقول اعذرني فإني غضوب. نعم، وقد أوصاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول الحق وبالعدل في الرضا والغضب، أن يحكمك الدين لا أن يحكم الدين طباعك. فكثير من الناس تحكم طباعهم الدين، يقول أنا عندي هذه الأخلاق، ولماذا لم يهذبك الدين؟ لماذا؟ إن الصحابة كانوا قبل إسلامهم كافرين، وتعرف معنى الكفر، يعبدون الأصنام، وهل بعد الكفر ذنب؟ ومع ذلك هذبهم الدين، فصاروا خير جيل على ظهر الأرض وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وكانوا قبل كافرين. كان الناس يأكلون الميتة ويأيدون البنات ويذبحون لغير الله، ويعتدي بعضهم على بعض، يظلمون لا يتورعون، يشربون الخمر، يقتلون لأتفه الأسباب، يقتلهم أخذ الثارات إلى غير ذلك من المنكرات. ومع ذلك لما التزموا دين الله هذب طباعهم وقوم سلوكهم وقامهم على الصراط المستقيم. والنبي يقومهم صلى الله عليه وسلم، لما عير أبو ذر بلالا رضي الله عنهما بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال على كبر سني يا رسول الله. قال على كبر سنك، يحكمك دين الله رب العالمين، لا تحكم طباعك في الدين. وإذا خرج الإنسان عن الإطار ينبغي عليه أن يعود وأن يكون رجاعا للحق. فخصائص منهاج النبوة من أهم ركائزها العلم والعمل، أن يتحول النص عندك إلى واقع إلى عمل، لا أن تحشو ذهنك بكلام وأن تحمل على صفحة قلبك كلاما، وإنما أن تحول هذا الكلام وتلك التعاليم، أن تحول الشريعة إلى واقع يعاش، وحينئذ تكون منتميا حقا إلى منهاج النبوة. اختلاط أمر العلماء على الناس يؤدي إلى الضلال يقع فيه الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. أن تعرف العالم من غير العالم، وليس العلم عن كثرة الرواية وكثرة المحفوظ، وإنما العلم ما أورث الخشية. انتقاص العلماء موافقة لأهل البدع في الحط على العلماء من الصحابة ومن بعدهم، كما فعل الخوارج والروافض والمعتزلة والصوفية، وقد حاذ المتأخرون المتقدمين في ذلك حذو النعل بالنعل. والدين وسبيل المؤمنين لا يعرف إلا من قبل العلماء الربانيين، فإذا حوربوا وعودوا ونفر عنهم فكيف يعرف الدين وممن يؤخذ؟ إذا اختلط عليك الأمر وانبهم واشتبهت عليك المسالك فلنكبر على الأبعد أربعة. ينبغي عليك أن تكون واضحا، وكما مر في كلام الإمام أحمد في الحارث المحاسبي، والرجل يقول له وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، أو كل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل البدعة تسمع منه؟ ينبغي عليك أن تكون واعيا وأن تعلم أن دينك إذا ما خولط بالبدعة فمن العسير جدا أن تعاود. فاتق الله ربك فيما من به عليه، ولتعلم أن القصاص والوعاظ من سبب البلاء. القص وفعل القاص إذا قص القصص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. القاص يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. والقاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص، وهو في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضي. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب، وليس القص والوعظ والتذكير مذموما لذاته، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشرع وقعت من القصاص والوعاظ والمذكرين، فطغت على حسناتهم واستوجبوا بسببها القطح والذم والتنقيص. قال ابن الجوزي رحمه الله، ومعظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من الخصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق والصحاح تقل في هذا. وقد أصاب العلم والمسلمين من الخصاص والوعاظ شر عظيم وبلاء جسيم، ولذلك اشترط العلماء في القاص شروطا ذكرها السيوطي رحمه الله في قوله: ولا ينبغي أن يخص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله، العالم بالتواريخ وسير السلف، الحافظ لأخبار الزهاد، الفقيه في دين الله، العالم بالعربية واللغة. ومدار ذلك كله على تقوى الله وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. هذه الشروط التي اشترطوها في القاص الذي يحكي أيام الناس وأخبار الماضين تدل على خطورة القاص وعمق أثره في نفوس سامعيه ومتلقيه. والقصاص والوعاظ المعاصرون بعيدون عن منهاج النبوة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون سامعيهم عن العلم النافع إلى أمور تضرهم في الغالب ولا تنفعهم. وأكثرهم حزبيون يتسللون بالقصص والوعظ إلى أغراض مبيتة وأهداف خفية. وقد خفي على أكثر الناس مرتبة هؤلاء في العلم، فحسبوهم علماء وتعلقت بهم أنفس أكثر العوام، وصاروا محنة ليس لها من دون الله كاشفة. وقد صرفوا الناس عن العلم النافع والعمل الصالح وتلاوة القرآن والذكر بما تسلطوا به عليهم آناء الليل وأطراف النهار، ولم يعلموهم توحيدا ولا فقه ولا سنة ولا تفسيرا ولا لغة، والله المستعان وإليه المشتكى. فالوعاظ والقصاص من سبب البلاء. وقديما كان الخليفة قد أرسل إلى الشعبي رحمه الله، فسار إليه فأدركته الجمعة في مسجد بحي من الأحياء من أحياء العرب، فدخل قبل الجمعة فتنفل، فوجد حلقة فيها شيخ عظيم اللحية يحدث، فأخبر أن الله تبارك وتعالى خلق صورين وجعل إسرافيل نافخا في كل صور نفختين. قال: فلم أتمالك أن خففت الصلاة ثم التفت بعد السلام فقلت: يا شيخ، ألا تستحي تحدث بالكذب عن رسول الله؟ قال فنظر إلي شزرا ثم قال: يا فاسق، أحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذبني؟ قال: فقام إلي الجمع بنعالهم فلم أتخلص حتى حلفت لهم أن الله خلق 50 صورة ينفخ في كل صور 50 مرة. أسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة هم أعظم الناس ثباتا على الحق الذي هداهم الله إليه، والثبات والاستقرار عند أهل السنة بل عند عوام أهل السنة لا ينكره إلا جاحد. ومن صور الثبات العظيمة ما وقع من الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي رحمه الله تعالى. قال الذهبي: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مستورا. وبنو عبيد القداح هؤلاء الذين تسموا زورا وظلما وعدوانا وجورا وكذبا ومينا بالفاطميين، وهؤلاء من الروافض الذين كانوا يتتبعون أهل السنة على هذا النحو. قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدارقطني يذكره ويقول وهو يبكي: كان يقول وهو يسلخ:
كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أبو الفرج ابن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما، وفينا يعني في العبيديين الروافض 9. قال: ما قلت هذا؟ قال الإمام القدوة أبو بكر محمد ابن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي، قال: ما قلت هذا، بل قلت: إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهر ثم ضرب ثم أمر يهوديا فسلخ. قال ابن الأكفاني وذكر القصة: فسلخ وحشي تبنا وصلب رحمة الله عليه، فقتل على السنة مقيما عليها ثابتا، سلخ حيا رحمه الله تعالى بيد يهودي بأمر العبيديين الروافض الذين قلبوا الدين ظهرا لبطن وسبوا الصحابة وغيروا الملة. فهذا من ثباتهم رحمة الله عليهم على السنة والحق. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما في قوله من الحق، إذ لابد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. يعني لو أن أهل البدع جاءوا بباطل محض ما قبل منهم بحال، ولكنهم يأتون بمخ الباطل ويكسونه لحاء الحق من أجل أن يزيفوا ذلك الباطل على الناس. فمن صبر من أهل الأهواء على قوله وباطله فذاك لما في قوله من الحق. والثبات الممدوح إنما هو الثبات على الحق لا مطلق الثبات. فالإمام القدوة ابن النابلسي صبر على السنة في مواجهة البدعة حتى رحمه السلاق اليهودي الذي سلقه حيا، فلما بلغ صدره وهو صابر محتسب جعل السكين في قلبه ليريحه مما هو فيه وما يعانيه، وهو مع ذلك كله صابر ثابت لأنه على الحق الذي لا باطل يشوبه ولا بهتان يمازجه. وقد يصبر بعض أهل البدع صبرا عظيما ولكنه لا عبرة به، لأنه ثبات على الباطل والبدعة، كصبر عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي رضي الله عنه. وشتان بين صبر هذا الضال المبتدع الزائر وصبر الإمام القدوة ابن النابلسي. والعبرة في ذلك أن يكون الثبات على الحق، فهذا هو الممدوح حقا. فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجد أبا الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمورا في هذا المجال، وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل كأبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات، وكالقاضي أبي بكر في كتاب الدقائق، من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة. ولا يكون لدى أهل السنة الاختلاف المذموم الذي هو سمة الرقة في الدين، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع السنة والأخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا أمور الدين والدنيا، فبين العلاقات جميعها صلى الله عليه وسلم، فبين صلى الله عليه وسلم أمر العلاقة مع الله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وأمر العلاقة مع المجتمع: وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فبين أمر العلاقة صلى الله عليه وسلم بين العبد وربه، وبين أمر العلاقة بين المسلم والمجتمع من حوله، وبين أمر العلاقة مع النفس في الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة. فتدلنا هذه الوصية على فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر الحديث عن أمر سيكون، وهو اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما النجاة، وكيف الفكاك، وأين الخلاص. كل ذلك في سنة رسول الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن مقتضيات ولوازم أنهم ثابتون على منهاجهم أنهم لا يختلفون وأنهم لا يجادلون، ولكن هم ثابتون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. على المسلم أن يعصم نفسه عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام العظيم، وكان مالك رحمه الله تعالى يذم ذلك ذما شديدا ويقول: أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أي أعظم جدلا وجدالا منه، تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعناه، لا يصح لنا إذن دين، ولكن نستقيم على منهاج النبوة، فقد صدقنا وسلمنا وآمنا واتبعنا، ونثبت على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ومن ثبت على المحجة وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهو الناجي حقا وصدقا، نسأل الله أن يجعلنا أجمعين منه. ومن خصائص منهاج النبوة العلم والعمل، ومن علامات أصحاب منهاج النبوة أنهم يشتغلون بإقامة الدين بطلب العلم الشرعي والعمل به، والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف، ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنه. وهذه من خصائص أصحاب منهاج النبوة. قال شيخ الإسلام: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم والعمل كله مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عن من بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. لو أخذت هذه الجملة أخذا صحيحا وطبقتها تطبيقا صحيحا كنت من أصحاب منهاج النبوة. العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ابن الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم، فإنك إن فعلت ذلك أصبت طريق النبوة. والخلل الذي أصيب به كثير من أبناء الأمة أنهم لا يتبعون هذا الذي فيه العصمة، إذ هو طريق النبوة، والعصمة في الوحي لا في الفكر، العصمة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اتبع من اتبع الآراء وولدوا ذلك وأخرجوا ما أخرجوه لنا مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، خالفوا بذلك طريق النبوة. فتجد الكتب الفكرية والآراء المردية الردية تعبث بعقول المسلمين من الذين ينتسبون إلى العلم ظاهرة ولا يحققون الاتباع الصادق ولا يأخذون بهذا الأصل، لا يبنون الكلام في العلم في الأصول وفي الفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين. والذي لا يفعل هذا لا يصيب طريق النبوة، والذي لا يصيب طريق النبوة متخبط حائر ضال متعثر. فأصب طريق النبوة أن تبني في الأصول والفروع على ما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، واحذر أقوال أهل الأهواء، فإن أصحاب فقه الواقع يأمرون من سار معهم من الشبيبة المسلمة وغيرها بأن يعكفوا على الإذاعات الأجنبية وعلى الجرائد والمجلات والكتب الفكرية. ولو أخذت الإذاعة البريطانية مثلا لعلمت حقيقة الأمر، فإن الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية التي هي موجهة إلى المسلمين الناطقين بالعربية خاصة، هذه من أخطر ما يكون. وقد قال رجل لا يتهم بأنه يدلس في هذا الأمر خاصة، محمد حسنين هيكل الصحافي المعروف، هو يقول إن الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية تمول رأسا من المخابرات البريطانية، فيعطى العاملون عليها أي على تلك الإذاعة مرتباتهم وحوافزهم ومستحقاتهم من ما هو مصروف أصلا من المخابرات البريطانية. ومعلوم أن هذه الأموال إنما تؤخذ عندهم من دافع الضرائب، فما الذي يعود على المجتمع عندهم من هذا الأمر؟ أمن أجل تثقيف المسلمين وحظهم على التمسك بدينهم وانتشار الفضيلة بينهم وتخلصهم من العهر والفجور والفسوق والبهتان والكذب يمسخونهم مسخا، ومن دخل لن يخرج سليما، لأنهم يشوهون الأفكار ويحرفونها ويتكلمون في الثوابت. يعني ممكن أن يعقد استفتاء مثلا، ما تقول؟ الزنا أفضل أم العفاف؟ الرذيلة أفضل أم الفضيلة؟ هذه ثوابت لا ينبغي أن يناقش فيها أصلا، فكونها تعرض للمناقشة أو تقبل أنت أن تناقش فيها هذا غزو قد أصابك، وقد أصابك بسوء. يعني أن تقبل أن تقول أنت الرذيلة الفضيلة خير منه، وهذا يحتاج إلى تفضيل؟ أو أن تقول مثلا لا أقبل الزنا ولكن العفاف شيء طيب، هذه هزيمة قد وصلوا إليه. ثم يتكلمون في أمور هي من خصائص هوية المجتمع المسلم، يحطمونها تحطيما من أجل تغريب المجتمع والناس لا يفقهون. وأصحاب فقه الواقع يقولون اسمعوا هؤلاء، هؤلاء من أهل الإرجاف ومن أهل الدجل، من أهل الكذب والمين، وإلا فإننا نريد عاقلا يقول، عاقلا واحدا بين أقطار الدنيا كلها يفسر لنا لماذا تمول الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية المعروفة بالبي بي سي، لماذا تمول من أموال المخابرات البريطانية؟ لماذا؟ نحن نريد جواب، ومن أتى بجواب فليرد على محمد حسنين هيكل، فالعهدة عليه في هذا الخط. دعك مما هو عليه، ولكن هو لا يكذب في هذا. فهؤلاء يقولون لا تبنوا في الأصول والفروع على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يدفعون المسلمين لسماع أمثال هذه الأكاذيب والأراجيف والغزو الذي يدمر العقول والنفسيات، وأمر مخزن إلى أبعد مدى يمكن أن يتصور. ويعلمون الناس الخروج على ولاة أمورهم واحتقار حكامهم لأنهم يعجبون بالنمط الغربي، ويقولون إن الحاكم في الغرب ليس بعيدا عن متناول النقد مهما كان النقد، لأنه صار شخصية عامة كما يدعون، ويطلقون أمثال هذه الأشياء التي هي من فعل اليهود أصلا. فهؤلاء يقولون للشبيبة المسلمة عليكم بأمثال هذه الأمور ولا تؤسسوا على الكتاب والسنة، ومن أسس على الكتاب والسنة يقولون هؤلاء أصحاب فقه الحيض والنفاس، هؤلاء أصحاب فقه دورات المياه، هؤلاء الله المستعان. فما الذي يراد إذن؟ ولا صلاح للعالم إلا بالعودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه، وهو طريق النجاة. أما هذا الخلط فليس من منهاج النبوة في شيء. كذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. فإن كنت تريد أن تسير على نهجهم فعليك بهذا الأمر الكبير، وأن تبني الكلام في العلم وكذلك فيما يتعلق بالإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الكتاب والسنة. لا نجاة لك إلا بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الذين يخطون للناس ما يسيرون عليه في أمور الاعتقاد مما يجانب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يخالفون طريق النبوة ومنهاجه، وإنما منهاج النبوة اتباع الآثار، فمن خالف لم يصب طريق النبوة، وإصابة منهاج النبوة وإصابة طريق النبوة إنما هو باتباع الآثار، باتباع الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين والقص على آثارهم في العلم والعمل جميعا. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر أصول السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في كلمة جامعة، السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل جميعا، في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فضل الله تعالى العلم ورفع قدره وذكر شرف أهله، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد استشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا شرفا وفضلا، وفي ضمن الاستشهاد بهم على أجل مشهود به وهو وحدانيته سبحانه تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وقال تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، وما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتاب، وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الآية حصر لخشيته سبحانه في أولي العلم، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في العلم خاصة، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه، والآيات في فضل العلم كثيرة جدا. وفي السنة الثابتة كثير من الأحاديث في فضل العلم، منها ما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث رواه الطبراني في الكبير، وجود إسناده العراقي، ووثق رجاله المنذري، وصححه الألباني. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والأحاديث والآثار في فضل العلم كثيرة جدا، وثمرة العلم العمل، وكل علم لا يثمر عملا في القلب أو الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله عز وجل. وفي الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. هذا الحديث من تدبره ربط بين العلم والعمل، لأن الأمر كما ترى مفضع مخوف بحق، فالذي يخالف بين قوله وعمله له هذا العقاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها، ومن حصل له العلم ولم يحصل له العمل كان أشد حيرة وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا. وأهل السنة يعرفون العلم الممدوح في الكتاب والسنة، وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأهل السنة يعرفون أيضا العلماء الممدوحين في الكتاب والسنة، وهم العلماء الربانيون، كما قال ابن جماعة رحمه الله: واعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. انتهى كلامه رحمه الله. فلا بد من معرفة العلماء الربانيين من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا العلم النافع وعملوا العمل الصالح وبينوا للناس دينهم ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة، وهم العالمون بالشريعة الغراء المتبعون للسنة الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان على الهدى المستقيم والطريق القويم. ومعرفة العلماء الربانيين من أهل السنة ضرورية لكي يتميزوا من علماء السوء ومن تشبه بالعلماء وليس منه، وليعلم أن القصاص والوعاظ والمفكرين والعقليين وغيرهم ليسوا من أهل العلم، بل هم بأهل الجهل أشبه وبهم ألصق. ومعرفة من هم العلماء ضرورية لكي يتميز منهم أهل البدع الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ويخدع بهم الأغرار والأغمار وغيرهم. ومعرفة من هم العلماء ضرورية ليوقروا ويقدروا وينزلوا منزلتهم التي هم أهل لها وأحق بها، ولكي يزرى بمخالفيهم ويحط منهم ويحذر من سبيلهم ويقام عليهم. ومعرفة من هم العلماء ضرورية ليدافع عنهم من أطلق لسانه فيهم من أهل البدع. ومن علامات أهل البدع التي مر ذكرها قبل وقيعتهم في أهل الأثر، فليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ويستخف بهم ويزري عليهم. فمن خصائص منهاج النبوة العلم والعمل وما يتعلق بذلك ويتصل به. من أشد الخصائص المميزة لأهل السنة أنهم يقرنون العلم بالعمل، وأما من تشبه منهم وليس منهم في حقيقة الأمر فهؤلاء لا يوازنون بين القوة العلمية والقوة العملية، وهو أمر كبير جدا ويؤدي إلى خطر عظيم جدا إذا لم توازن بين القوتين، بين القوة العلمية والقوة العملية. إذا انكببت على التحصيل من غير عمل خيف عليك، وإذا انكببت على العمل من غير تحصيل خيف عليك أيضا، لأن السالك إلى الله تبارك وتعالى يسير إليه كالطائر الذي يطير، له قلب هو عند العبد التوحيد، وجناحان أحدهما العلم والآخر العمل، فإذا أخل بشرط التوحيد فقد أخل الطائر في طيرانه بأمر قلبه، فهو لا يستطيع الطيران بل لا يستطيع الحياة بل لا حياة له أصلا. وإذا ما أخل بإحدى القوتين العلمية أو العملية فيكون كالطائر الذي يقوى أحد جناحيه على حساب الآخر، فهذا لا يستطيع أن يطير وإنما يدف شيئا يدرج على الأرض نحو قد يرتفع عنها قدرا ثم لا بد أن يعود إليها قاصدا، ولكنه لا يطير. فالسالك إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يوازن بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. وكان السلف رحمة الله عليهم لا فرق عندهم بين القوتين، ما تعلموه عملوا به توا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما حدثت بحديث إلا عملت به. ما حدثت بحديث إلا عملت به. حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى الحجام أبا طيبة دينارا، فلما احتجمت أعطيت الحجام دينار على قلة ذات اليد، بل على خلو ذات اليد بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله. فإذا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، يستعينون على تثبيت العلم في قلوبهم بالعمل به، ليس عندهم مجال للطرف العقلي ولا للمتعة الفكرية، وإنما يتعلمون ليعملوا، يتعلمون ليعملوا، كما كان الصحابة رضي الله عنه، وإنما حفظوا القرآن 10 آيات 10 آيات كما أخبر أبو عبد الرحمن السلمي فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات وغيره، قال أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وهو إنما أقرأ على الصحابة، قرأ على الصحابة وأقرأه الصحابة. فقال رحمه الله أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا الدين لا يؤتيك أكله ولا تحصل جناه وثمرة إلا بأن تقرن بين العلم والعمل. أما أن تتحول إلى بوق يردد كلاما محفوظا لا يفقهه ولا يعمل به، فالناس حينئذ تشك فيما تقول، ويتحول من أتى بذلك إلى قاطع طريق، يقعد للناس على طريق الجنة يدعوهم إلى الجنة بقوله ويصدهم عن الجنة بعمله وفعله، وهذا خطير. وإنما حول ما علمت إلى عمل، إلى واقع، حتى تعيش الإسلام. فإن الإسلام لا يذوقه، لا يذوقه ولا يجد أثره إلا من عاشه. أنت يمكن أن تقرأ الإسلام، ويمكن أن تسمع الإسلام، ويمكن أن تناظر في الإسلام، ولكن لن تجد حلاوة الإسلام حتى تعيش الإسلام. عش الإسلام، ينبغي أن تعيش الإسلام، لا أن تعرف عن الإسلام ولا أن تقرأ عن الإسلام، وإنما ينبغي عليك، ولا يكون المسلم مسلما حقا حتى يأتي بهذا الأمر، ينبغي عليك أن تعيش الإسلام، أن تعيش التعاليم، أن تتحول التعاليم إلى واقع. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عاشوا الإسلام، حولوا الإسلام إلى واقع. كان القرآن ينزل منجما آيات آيات، وهذه الدروس التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وحيا تتحول في التو واللحظة إلى واقع يعاش حتى عند النساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب، ما خرجنا إلى صلاة الصبح إلا وهن معتجرات بمرطهن كأن على رؤوسهن الغربان، لم يجدن ساعة من الوقت من أجل أن تتخذ لنفسها حجابا كما أمر الله تبارك وتعالى، فشقت مرطها فاعتجرت به على رأسها، فما خرجت لصلاة الصبح إلا وعلى رأسها مثل الغراب كما قالت عائشة رضوان الله عليه. تتحول التعاليم إلى واقع، هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، وهذا ما به نجاة العالم مما هو فيه. أما أن يكون المسلمون مسلمين هكذا يأخذون ما يحلو لهم ويدعون ما لا يحلو، ويعملون عقولهم في النصوص والتعاليم، الناس يقولون لو كان دين هؤلاء حقا لنفعهم ولظهر عليهم أثره، حتى إن أحوال المسلمين عند كثير من الكافرين تصدهم عن الدخول في الدين، لأنهم يحسبون أن الإسلام هو الذي أمرهم بما هم عليه، مما أدى إلى ما هم عليه من الذلة والانحطاط والبعد عن كل المثل العليا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فانظرون إليهم وإلى المجتمعات الإسلامية، يقولون الإسلام يصير الناس ويصير المجتمعات ويصير المسلمين إلى مثل هؤلاء، إذن هذا ليس بدين حق، وليس العيب في الدين حاشا وكلا، وإنما العيب في من ينسب إلى الدين ولا يطبق الدين على نفسه أولا. فمنهج النبوة يرتكز ارتكازا كاملا على هذا الأصل العظيم، هو العلم والعمل. لا فرق عند السلفي الحق والسني الصادق في انتسابه
عند من كان على منهاج النبوة لا فرق مطلقا بين العلم والعمل، لأن بينهما فجوة كما تعلمون لا تردم إلا بالنفاق، أن تقول كلاما وتعمل عملا يخالف، أي شيء هذا؟ هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كن صادقا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا صادقين حتى في أخص ما يلزمهم في أمورهم وفي شؤونهم. لقد كانت المرأة تأتي بالخرقة البيضاء أو بقطعة الكرسف إلى عائشة لتنظر فيها أجاء الطهر أم لا، فتقول لهذه لا تعجلي، لم تأتي القصة البيضاء بعد، صدق مع النفس. حتى إن عمر رضوان الله عليه ويد النبي صلى الله عليه وسلم ويده معه يقول يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس، يصدق، لا موضع فيه حاشا وكلا للرياء ولا للنفاق ولا للكذب، وإنما يعرب عن ضميره ويخبر بمن طوى عليه فؤاده وينثر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مكنون نفسه، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس. هل كان يمكن أن يقول أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي ولا يكون صادقا؟ لا يمكن، وإنما أخبر بالصدق. قال ولا هذه يا عمر، قال الآن يا رسول الله، أي الآن أنت أحب إلي من نفس، قال الآن يا عمر. صدق مع الله يورث صدقا مع النفس، لا تجمل ولا رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا بحث عن المحمدة، وإنما أداء لدين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عنده العطاء الوافر، يهب من يشاء ما يشاء متى شاء وكيف ما شاء بغير حساب. فمن خصائص منهاج النبوة العلم والعمل وما يتعلق بذلك ويتصل به. كثير من إخواننا ممن ينتمي إلى منهاج النبوة وممن يقول إنه على منهج السلف لا عمل عنده، عندهم كلام كثير، يتكلمون كثير، والواحد منهم تجده أحيانا في جدال وفي مراء وفي مخاصمة مع إخوانه لا مع المخالفين، وتجده فظا غليظ القلب، وتجد القسوة قد انطوت عليها جوانحه، لا عبادة بالليل ولا ذكر ولا محاسبة للنفس ولا إقبال على تهذيب الطباع والقلب. هذه أمور من الأمور الأولية في دين الله تبارك وتعالى، لابد من تنقية الضمير وتصفية النفس وتهذيب الطباع، لابد أن تنساق الطباع للدين. كثير من إخوانك يقول اعذرني فإني غضوب، نعم، وقد أوصاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول الحق وبالعدل في الرضا والغضب، أن يحكمك الدين لا أن يحكم الدين طباعك. فكثير من الناس تحكم طباعهم الدين، يقول أنا عندي هذه الأخلاق، ولماذا لم يهذبك الدين؟ لماذا؟ إن الصحابة كانوا قبل إسلامهم كافرين، وتعرف معنى الكفر، يعبدون الأصنام، وهل بعد الكفر ذنب؟ ومع ذلك هذبهم الدين فصاروا خير جيل على ظهر الأرض وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وكانوا قبل كافرين. كان الناس يأكلون الميتة ويأيدون البنات ويذبحون لغير الله، ويعتدي بعضهم على بعض، يظلمون لا يتورعون، يشربون الخمر، يقتلون لأتفه الأسباب، يقتلهم أخذ الثارات إلى غير ذلك من المنكرات. ومع ذلك لما التزموا دين الله هذب طباعهم وقوم سلوكهم وقامهم على الصراط المستقيم، والنبي يقومهم صلى الله عليه وسلم. لما عير أبو ذر بلالا رضي الله عنهما بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال على كبر سني يا رسول الله. قال على كبر سنك يحكمك دين الله رب العالمين، لا تحكم طباعك في الدين. وإذا خرج الإنسان عن الإطار ينبغي عليه أن يعود وأن يكون رجاعا للحق. فخصائص منهاج النبوة من أهم ركائزها العلم والعمل، أن يتحول النص عندك إلى واقع إلى عمل، لا أن تحشو ذهنك بكلام وأن تحمل على صفحة قلبك كلامه، وإنما أن تحول هذا الكلام وتلك التعاليم، أن تحول الشريعة إلى واقع يعاش، وحينئذ تكون منتميا حقا إلى منهاج النبوة. اختلاط أمر العلماء على الناس يؤدي إلى الضلال يقع فيه الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. أن تعرف العالم من غير العالم، وليس العلم عن كثرة الرواية وكثرة المحفوظ، وإنما العلم ما أورث الخشية. انتقاص العلماء موافقة لأهل البدع في الحط على العلماء من الصحابة ومن بعدهم، كما فعل الخوارج والروافض والمعتزلة والصوفية، وقد حاذ المتأخرون المتقدمين في ذلك حذو النعل بالنعل. والدين وسبيل المؤمنين لا يعرف إلا من قبل العلماء الربانيين، فإذا حوربوا وعودوا ونفر عنهم فكيف يعرف الدين وممن يؤخذ؟ إذا اختلط عليك الأمر وانبهم واشتبهت عليك المسالك فلنكبر على الأبعد أربعة. ينبغي عليك أن تكون واضحا، وكما مر في كلام الإمام أحمد في الحارث المحاسبي، والرجل يقول له وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، أو كل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل البدعة تسمع منه؟ ينبغي عليك أن تكون واعيا، وأن تعلم أن دينك إذا ما خولط بالبدعة فمن العسير جدا أن تعاود. فاتق الله ربك فيما من به عليه، ولتعلم أن القصاص والوعاظ من سبب البلاء. القص وفعل القاص إذا قص القصص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. القاص يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. والقاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح له، وذلك القصص، وهو في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضي. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب، وليس القص والوعظ والتذكير مذموما لذاته، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشرع وقعت من القصاص والوعاظ والمذكرين، فطغت على حسناتهم واستوجبوا بسببها القطح والذم والتنقيص. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومعظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق، والصحاح تقل في هذا. وقد أصاب العلم والمسلمين من القصاص والوعاظ شر عظيم وبلاء جسيم، ولذلك اشترط العلماء في القاص شروطا ذكرها السيوطي رحمه الله في قوله: ولا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله، العالم بالتواريخ وسير السلف، الحافظ لأخبار الزهاد، الفقيه في دين الله، العالم بالعربية واللغة. ومدار ذلك كله على تقوى الله، وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. هذه الشروط التي اشترطوها في القاص الذي يحكي أيام الناس وأخبار الماضين تدل على خطورة القص وعمق أثره في نفوس سامعيه ومتلقيه. والقصاص والوعاظ المعاصرون بعيدون عن منهاج النبوة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون سامعيهم عن العلم النافع إلى أمور تضرهم في الغالب ولا تنفعهم. وأكثرهم حزبيون يتسللون بالقصص والوعظ إلى أغراض مبيتة وأهداف خفية. وقد خفي على أكثر الناس مرتبة هؤلاء في العلم، فحسبوهم علماء وتعلقت بهم أنفس أكثر العوام، وصاروا محنة ليس لها من دون الله كاشفة. وقد صرفوا الناس عن العلم النافع والعمل الصالح وتلاوة القرآن والذكر بما تسلطوا به عليهم آناء الليل وأطراف النهار، ولم يعلموهم توحيدا ولا فقه ولا سنة ولا تفسيرا ولا لغة، والله المستعان وإليه المشتكى. فالوعاظ والقصاص من سبب البلاء. وقديما كان الخليفة قد أرسل إلى الشعبي رحمه الله فسار إليه، فأدركته الجمعة في مسجد بحي من الأحياء من أحياء العرب، فدخل قبل الجمعة فتنفل، فوجد حلقة فيها شيخ عظيم اللحية يحدث، فأخبر أن الله تبارك وتعالى خلق صورين وجعل إسرافيل نافخا في كل صور نفختين. قال: فلم أتمالك أن خففت الصلاة ثم التفت بعد السلام فقلت: يا شيخ، ألا تستحي تحدث بالكذب عن رسول الله؟ قال: فنظر إلي شزرا ثم قال: يا فاسق، أحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذبني؟ قال: فقام إلي الجمع بنعالهم فلم أتخلص حتى حلفت لهم أن الله خلق 50 صورة ينفخ في كل صور 50 مرة. أسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.